نقرأ ما تبقى من تفسير إقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير سورة الشورى وقول الله عز وجل: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، أي شق عليهم غاية المشقة حيث دعوتهم إلى الإخلاص لله وحده، كما قال عنهم: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وقولهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ثم قال تعالى: الله يجتبي إليه من يشاء، أي يختار من خليقته من يعلم أنه يصلح للاجتباء لرسالته وولايته. ومنه أنه اجتبى هذه الأمة وفضلها على سائر الأمم، واختار لها أفضل الأديان وخيرها، ويهدي إليه من ينيب. هذا السبب الذي من العبد يتوصل به إلى هداية الله تعالى، وهو إنابته لربه وانجذاب دواعي قلبه إليه، وكونه قاصدا وجهه. فحسن مقصد العبد مع اجتهاد في طلب الهداية من أسباب التيسير لها، كما قال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وفي هذه الآية أن الله يهدي إليه من ينيب، مع قوله: واتبع سبيل من أناب إليه، مع العلم بأحوال الصحابة رضي الله عنهم وشدة إنابتهم، دليل على أن قولهم حجة، خصوصا الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال تعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك فادع واستقم كما أمرت، ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. لما أمر تعالى باجتماع المسلمين على دينهم ونهاهم عن التفرق، أخبرهم أنكم لا تغتروا بما أنزل الله عليكم من الكتاب، فإن أهل الكتاب لم يتفرقوا حتى أنزل الله عليهم الكتاب الموجب للاجتماع، ففعلوا ضد ما يأمر به كتابهم، وذلك كله بغيا وعدوانا منهم، فإنهم تباغضوا وتحاسدوا وحصلت بينهم المشاحنة والعداوة فوقع الاختلاف. فاحذروا أيها المسلمون أن تكونوا مثلهم. ولولا كلمة سبقت من ربك، أي بتأخير العذاب القاضي إلى أجل مسمى لقضي بينهم، ولكن حكمته وحلمه اقتضى تأخير ذلك عنهم. وإن الذين أوتوا الكتاب من بعدهم، أي الذين ورثوهم وصاروا خلفا لهم ممن ينتسب إلى العلم منهم، لفي شك منه مريب، أي لفي اشتباه كثير بوقع أي لفي اشتباه كثير يوقع في الاختلاف، حيث اختلف سلفهم بغيا وعنادا، فإن خلفهم اختلفوا شكا وارتيابا، والجميع مشتركون في الاختلاف المذموم. فلذلك فادعوا، أي فللدين القويم والصراط المستقيم الذي أنزل الله به كتبه وأرسل رسله، فادعوا إليه أمتك وحضهم عليه، وجاهد عليه من لم يقبله، واستقم بنفسك كما أمرت، أي استقامة موافقة لأمر الله، لا تفريط ولا إفراط، بل امتثالا لأوامر الله واجتنابا لنواهيه، على وجه الاستمرار على ذلك. فأمره بتكميل نفسه بلزوم الاستقامة، وبتكميل غيره بالدعوة إلى ذلك. ومن المعلوم أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمر لأمته إذا لم يرد تخصيص له. ولا تتبع أهواءهم، أي أهواء المنحرفين عن الدين من الكفرة والمنافقين، إما باتباعهم على بعض دينهم، أو بترك الدعوة إلى الله، أو بترك الاستقامة، فإنك إن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ولم يقل ولا تتبع دينهم، لأن حقيقة دينهم الذي شرعه الله لهم هو دين الرسل كلهم، ولكنهم لم يتبعوه، بل اتبعوا أهواءهم واتخذوا دينهم لهوا ولعبا. وقل لهم عند جدالهم ومناظرتهم آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي لتكن مناظرتك لهم مبينة على هذا الأصل العظيم، أو مبنية على هذا الأصل العظيم الدال على شرف الإسلام وجلالته وهيمنته على سائر الأديان، وأن الدين الذي يزعم أهل الكتاب أنهم عليه جزء من الإسلام. وفي هذا إرشاد إلى أن أهل الكتاب إن ناظروا مناظرة مبنية على الإيمان ببعض الكتب أو ببعض الرسل دون غيره فلا يسلم لهم ذلك، لأن الكتاب الذي يدعون إليه والرسول الذي ينتسبون إليه من شرطه أن يكون مصدقا بهذا القرآن وبمن جاء به. فكتابنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا إلا بالإيمان بموسى وعيسى والتوراة والإنجيل التي أخبر بها وصدق بها، وأخبر أنها مصدقة له ومقرة بصحته. وأما مجرد التوراة والإنجيل وموسى وعيسى عليهم السلام الذين لم يوصفوا لنا ولم يوافقوا لكتابنا فلم يأمرنا بالإيمان بهم. وقوله وأمرت لأعدل بينكم، أي في الحكم فيما اختلفتم فيه، فلا تمنعني عداوتكم وبغضكم يا أهل الكتاب من العدل بينكم، ومن العدل في الحكم بين أهل الأقوال المختلفة من أهل الكتاب وغيرهم، أن يقبل ما معهم من الحق ويرد ما معهم من الباطل. الله ربنا وربكم، أي هو رب الجميع، لستم بأحق به منا، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم من خير وشر، لا حجة بيننا وبينكم، أي بعدما تبينت الحقائق واتضح الحق من الباطل والهدي من الضلال، بل لم يبق للجدال والمنازعة محل، لأن المقصود من الجدال إنما هو بيان الحق من الباطل ليهتدي الراشد ولتقوم الحجة على الغاوي.
الجدال ينقسم إلى قسمين، وهو إدارة الكلام بين خصمين بمقدمات ونتائج للوصول لمقصد لأحد الخصمين، وإقامة الحجة عليه، فهو على قسمين مذموم ومحمود، فليس كله مذموم. المذموم الذي جاء في التحذير منه في مثل قوله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد أن هداهم الله إلا أوتوا الجدل، أو كما قال أنا زعيم بربيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. فهذا مذموم، وهو المقصود الذي قصد به المغالبة والظهور على الخصم سواء كان بحق أو باطل، ليس مقصوده إظهار دين الله مقصوده إظهار قدرات النفس وتعزيز المخاصم، وهذا مذموم، أو إظهار باطل يجادل بالباطل يذهب به الحق كما يعاتب المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم والرسل. فهذا جدال باطل. لا يجوز. والثاني الجدال الذي مقصوده إظهار الحق وبقصد حسن، وهو إصلاح المجادل له ودلالته على الخير، ظهور المغالبة أو مقدمات يقدمها باطلة لا علاقة لها بالشريعة أو بغير علم بل بعلم، فهذا محمود. ومنه قوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن. إذا الجدال مذموم، إما أن يكون بقصد فاسد أو بعلم غير صالح بغير علم، قصد فاسد كالكبر واتباع الهوى، وقصد المغالبة، فإذا خلع عن ذلك وقصد به مسر الشريعة وإفهام المجادل الحق بأحسن عبارة فهذا مطلوب. ولكن ينصح المجادل حتى لا يكون في جدال دوران أن يتفق مع من جادله على قواعد، يلزم كل واحد صاحبه بها، ولا يغضب إذا وجه له سؤال، ولا يستفز فتذهب بركة الجدال بغضبه، لا يغضب في الجدال، يكون واسع الصدر يريد الوصول للحق. قال الشافعي ما نظرت أحدا إلا ولتني يجري إلى الحق على لسانه هو، لم يكن في خلدي أن يكون أنا صاحب الحق، لأنه ما كان يجادل المغالبة، يجادل يريد بالعلم، يريد أن يعرف حق الله الذي لا يتضح إلا بالمحاورة. لا يتضح إلا بالمحاورة. وله كتاب الأم، وانظر في مناظرته ما أقواها بعلم، مقدمات تدل على أن الرجل أوتي بصيرة عظيمة ودقة في الفقه، يندر أن توجد في الوجود في أمة محمد، يندر أوتي ملكة فقهية كأنك تقول هذا الرجل خلق للفقه في الدين، حتى كان الإمام أحمد يمشي برجليه وهو والإمام الشافعي راكب على دابته ويجري يسائره ويسارع في المشي الإمام أحمد. فقيل الإمام ذلك في ذلك أنت إمام، يعني لماذا تفعل ذلك؟ فقال دعني فإن الدابة التي تحته تستفيد منها. ومع ذلك يقول أحب أن يظهر الحق على لسان أخي، ما أحب أن أنتصر. فإذا بدأت المناظرة مع أخيك وجدت أن نيتك أثناء المناظرة تغيرت فصار ودك أن تنتصر فاسكت والخير إن شاء الله. أما المسألة أما يكون حضور النية هذه بركة الجدال تظهر تظهر آثار الجدال بالحق عند حسن القصد. فإذا ذهب عنك حسن القصد فتوقف فورا فتوقف فورا لا تمالي. وإذا بدأت تحس أن نفسك تدعوك لمقدمات باطلة مع أن الأصل صحيح لا تريد أن توصل له معه تعرف الأصل صحيح لكن مقدمات ما تثبت منها موجاء من حديث كذا وأنت ما تثبت صحة الحديث فهدخل على يدل على ضعف في يقين هذا الرجل وهو أن يريد أن يستدل حتى بالحديث الضعيف لكي ينتصر. لا ولا توقف حتى تحكم إيش المقدمة حتى الأصل تثبت صحيح لكن يكون من تلاعب الشيطان أنه يمرك على مقدمات باطلة يتكلم عن الله غير علم فتخرج من الجدال الذي تريد أن تنتصر للحق وتدعو إلى الله به إلى الدعوة للشيطان من وجه وهو أن تذكر مقدمات غير صحيحة. وقد ذم الله ذلك فقال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ولا كتاب منير. نعم.
قال رحمه الله وليس المراد بهذا أن أهل الكتاب لا يجادلون كيف والله يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وإنما المراد ما ذكرنا. ثم قال تعالى الله يجمع بيننا وإليه المصير أي يوم القيامة فيجزي كلا بعمله ويتبين حينئذ الصادق من الكاذب. ثم قال تعالى والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم ضاحدة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. وهذا تقرير لقوله لا حجة بيننا وبينكم فأخبر هنا أن والذين يحاجون في الله بالحجج الباطلة والشبه المتناقضة من بعد ما استجيب له أي من بعد ما استجاب الله أولو الألباب من بعد ما استجاب لله أولو الألباب والعقول لما بين لهم من الآيات القاطعة والبراهين الساطعة فهؤلاء المجادلون للحق من بعد ما تبين حجتهم ضاحدة أي باطلة مدفوعة عند ربهم لأنها مشتملة على رد الحق وكل من خالف الحق فهو باطل وكل ما خالف الحق فهو باطل. وعليهم غضب أي لعصيانهم وإعراضهم عن حجج الله وبياناته وتكذيبها. ولهذا ولهم عذاب شديد هو أثر غضب الله عليهم فهذه عقوبة كل مجادل للحق بالباطل. ثم قال تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. لما ذكر تعالى أن حججه واضحة بينة بحيث استجاب لها كل من فيه خير ذكر أصلها وقاعدتها بل جميع الحجج التي أوصلها إلى العباد فقال الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. فالكتاب هو هذا القرآن العظيم نزل بالحق واشتمل على الحق والصدق واليقين وكله آيات بينات وأدلة واضحات على جميع المطالب الإلهية والعقائد الدينية فجاء بأحسن المسائل وأوضح الدلائل. وأما الميزان فهو العدل والاعتبار بالقياس الصحيح والعقل الرجيح فكل الدلائل العقلية من الآيات الآفاقية والنفسية والاعتبارات الشرعية والمناسبات والعلل والأحكام والحكم داخلة في الميزان الذي أنزله الله تعالى ووضعه بين عباده ليزنوا به ما اشتبه من الأمور، ويعرفوا به صدق ما أخبر به وأخبرت رسله عليهم السلام. فما خرج عن هذين الأمرين عن الكتاب والميزان مما قيل إنه حجة أو برهان أو دليل أو نحو ذلك من العبارات فإنه باطل متناقض قد فسدت أصوله وانهدمت مبانيه وفروعه. يعرف ذلك من خبر المسائل ومآخذها وعرف التمييز بين راجح الأدلة من مرجوحها والفرق بين الحجج والشبه. وأما من اغتر بالعبارات المزخرفة والألفاظ المموهة ولم تنفذ بصيرته إلى المعنى المراد فإنه ليس من أهل هذا الشأن ولا من فرسان هذا الميدان، فوفاقه وخلافه سيان. ثم قال تعالى مخوفا للمستعجلين لقيام الساعة المنكرين لها فقال وما يدريك لعل الساعة قريب، أي ليس بمعلوم بعدها ولا بعدها ولا متى تقوم، فهي في كل وقت متوقع وقوعها، مخوف وجبتها يستعجل بها الذين مخوف وجبتها يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها عنادا وتكذيبا وتعجيزا لربهم، والذين آمنوا مشفقون منها أي خائفون لإيمانهم بها وعلمهم بما تشتمل عليه من الجزاء بالأعمال وخوفهم لمعرفتهم بربهم ألا تكون أعمالهم منجية لهم ولا مسعدة. ولهذا قال ويعلمون أنها الحق الذي لا مرية فيه ولا شك يعتريه، ألا إن الذين يمارون في الساعة أي بعدما تروا فيها ما ماروا الرسل وأتباعهم بإثباتها فهم في شقاق بعيد أي معاندة ومخاصمة غير قريبة من الصواب بل في غاية البعد عن الحق. وأي بعد أبعد ممن كذب بالدار التي هي الدار على الحقيقة وهي الدار التي خلقت للبقاء الدائم والخلود السرمد، وهي دار الجزاء التي يظهر الله فيها عدله وفضله. وإنما هذه الدار بالنسبة إليها كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها، وهي دار عبور وممر لا محل استقرار. فصدقوا بالدار المضمحلة الفانية حيث رأوها وشاهدوها، وكذبوا بالدار الآخرة التي تواترت بالأخبار عنها الكتب الإلهية والرسل الكرام وأتباعهم الذين هم أكمل الخلق عقولا وأفزرهم علما وأعظمهم فطنة وفهما. ثم قال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، من كان الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. يخبر تعالى بلطفه بعباده ليعرفوه ويحبوه ويتعرضوا للطفه وكرمه، واللطف من أوصافه تعالى معناه الذي يدرك الضمائر والسرائر، الذي يوصل عباده وخصوصا المؤمنين إلى ما فيه الخير لهم من حيث لا يعلمون ولا يحتسبون. فمن لطفه بعبده المؤمن أن هداه إلى الخير هداية لا تخطر بباله بما يسر له من الأسباب الداعية إلى ذلك من فطرته على محبة الحق والانقياد له، وإزاعه تعالى لملائكته الكرام أن يثبتوا عباده المؤمنين ويحثوهم على الخير ويلقوا في قلوبهم من تزيين الحق ما يكون داعيا لاتباعه. ومن لطفه أن أمر المؤمنين بالعبادات الاجتماعية التي بها تقوى عزائمهم وتنبعث هممهم ويحصل منها التنافس على الخير والرغبة فيه واقتداء بعضهم ببعض. ومن لطفه أن قيض لعبده كل سبب يعوقه ويحول بينه وبين المعاصي، حتى أنه تعالى إذا علم أن الدنيا والمال والرياسة ونحوها مما يتنافس فيه أهل الدنيا تقطع عبده عن طاعته أو تحمله على الغفلة عنه أو على معصية صرفها عنه، وقدر عليه رزقه. ولهذا قال هنا يرزق من يشاء، أي بحسب اقتضاء حكمته ولطفه، وهو القوي العزيز الذي له القوة كلها، فلا حول ولا قوة لأحد من المخلوقين إلا به، الذي دانت له جميع الأشياء. ثم قال تعالى من كان يريد حرث الدنيا أي أجرها وثوابها فآمن بها وصدق وسعى لها سعيها نزد له في حرثه. قال من كان يريد حرث الآخرة أي أجرها وثوابها فآمن بها وصدق وسعى لها سعيها نزد له في حرثه بأن نضاعف عمله وجزاءه أضعافا كثيرة، كما قال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، ومع ذلك فنصيبه من الدنيا لا بد أن يأتيه. ومن كان يريد حرث الدنيا بأن كانت الدنيا هي مقصوده وغاية مطلوبه فلم يقدم لآخرته ولا رجى ثوابها ولم يخش عقابها نؤته منها نصيبه الذي قسم له، وما له في الآخرة من نصيب قد حرم الجنة ونعيمها واستحق النار وجحيمها. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون إلى آخر الآيات. ثم قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم، ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. يخبر تعالى أن المشركين اتخذوا شركاء يوالونهم ويشتركونهم وإياهم في الكفر وأعماله من شياطين الإنس الدعاة إلى الكفر، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله من الشرك والبدع وتحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله ونحو ذلك مما اقتضته أهواؤهم، مع أن الدين لا يكون إلا ما شرعه الله تعالى ليدين به العباد ويتقرب به إليه. فالأصل الحجر على كل أحد أن يشرع شيئا ما جاء عن الله وعن رسوله.
ومن هنا قال العلماء الأصل في العبادات المنع، العبادات والاعتقادات، هذا فيه رد على حتى من أحدث الاعتقادات كالرافضة، يقال الأصل فيما قلتم من سب الصحابة والمعنى دين المنع، حتى تأتي دليل الصحابة يستحقون السب. الأصل فيما قلتم معشر الجميع أن الله ليس له وجه ليس له سمع والقرآن مخلوق، الأصل في ذلك ما هو؟ المنع، حتى تأتوا بدليل. وهكذا وأخذ هذا الأصل مثل هذه الآية أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن بالله، دل على أن لا بد لمن تكلم في الدين أن يأتي بإذن، والإذن كيف يعرف؟ كتاب السنة إجماع العلماء، هذا الإذن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يقال للمحتفل 27 في رجب بالإسراء والمعراج الأصل في عيدك هذا المنع، لأنه ينسب الإسلام الدين العيد، حتى تأتينا بدليل بجواز الاحتفال بالعيد. الأصل في الروضة أن تدعو فيها المنع، لأن متابعة البيت تقتضي متابعة في الزمان والمكان والهيئة. لا شك المقصد. فالآن من أين أن الدعاء عند الروضة مستجاب حتى تحس تدخل روضة تدعو تدعو من أين وتحس تقرأ القرآن فيها من أين وتعتكف فيها ساعة نص ساعة تقول جالس في الروضة من الساعة كذا للساعة كذا يعني كيف ما الدليل على المدح لها؟ فالأصل في كل العبادات المنع حتى يأتي دليل. التصوف طريقة المخترعة وأنه يمكن أن يعرف الرجل أشياء من غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم بالإلهامات فيخترع أوراد لم تثبت عن النبي. الأصل في هذا التصوف المنع حتى يأتي دليل. نعم.
قال فكيف بهؤلاء الفسقة المشتركين هم وآباؤهم على الكفر؟ قال تعالى ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم أي لولا الأجل المسمى الذي ضربه الله فاصلا بين الطوائف المختلفة وأنه سيؤخرهم إليه لقضي بينهم في الوقت الحاضر بسعادة المحق وإهلاك المبطل لأن المقتضي للإهلاك موجود ولكن أمامهم العذاب الأليم في الآخرة هؤلاء وكل ظالم. وفي ذلك اليوم ترى الظالمين أنفسهم بالكفر والمعاصي مشفقين أي خائفين وجلين مما كسبوا أي يعاقبوا عليه. ولما كان الخائف قد يقع به ما أشفق منه وخافه وقد لا يقع أخبر أنه واقع بهم العقاب الذي خافوه لأنهم أتوا بالسبب التام الموجب للعقاب من غير معارض من توبة ولا غيرها ووصلوا موضعا فات فيه الإنظار والإمهال. والذين آمنوا بقلوبهم بالله وبكتبه ورسله وما جاءوا به وعملوا الصالحات يشمل كل عمل صالح من أعمال القلوب.
يعني شخص غريب يعني من هؤلاء الذين غفلوا عن التوحيد وعن الإيمان بالله فأشركوا وكفروا وألحدوا وأدنى لا شك من ذلك مع الغرابة باقية يعني يعرف أنه الموت يأتيه فجأة اليوم يبصر بعينيه الدنيا وما فيها من زيارات وسماء وأرض وجبال سيبصر بعينيه أو بفؤاده الآخرة سيأتيه ملكان يسألانه من ربك ما دينك. فتعجب من هذه الغفلة التي يصير عليها كثير من الناس وهو يرون الموت واقع بهم يعني هذا أمس مات وهذا أمس مات وجارك مات ووالدك مات وملك البلد هذه مات من قبل ومملوك الأرض قبل هذا الجيل من الملوك ماتوا ورسول الله أفضل خلق توفي وتشوف غفلة سبحان الله العظيم يعني ليس بين عينيه الموت ويتكلم ليس بين عينيه الموت ويصلي يصلي صلاة الغافلين ليس الخاشعين ما يعرف ايش يقرأ كأنه مخلد. عيسى النبي يقول صلي صلاة المودع وترى يصلي غافل يحسب أمور الدنيا يسلم وما درى ايش قال. فعجبا الإنسان يعرف كل يوم يمر خطوة إلى القبر بأي لحظة افتلت نفسه ناس ما افتلت نفسه مو في السيارة يسوق طالع الطائف طالع كذا وقف حسبي أنا مشوي توفي في السيارة كما نقل لي من الثقات واحد وهو رايح يغسل أو انتهى من الغسيل في وليمة سقط ميتا واحد فتاة عروس يعني في درسنا اللي في حي المرجان أظن كان مفترض أمس الأسبوع القادم وبشعبان إيه محاضرتنا اللي تسكيت القلوب متى هي 4 شعبان يعني يوم الثلاثاء أربعة هذا؟ أي أفردونها إذن. أي المقصود أن كثير من الناس، ولا نقول كل الناس، وقال الناس هلكوا فهو هلكهم، حصلت له غفلة بسبب حب الدنيا والتنافس فيها والتفاخر والغرور بها، حصل لهم غفلة عظيمة. نعم.
قال رحمه الله: والذين آمنوا بقلوبهم بالله وبكتابه وبكتبه ورسله وما جاءوا به وعملوا الصالحات، يشمل كل عمل صالح من أعمال القلوب وأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات، فهؤلاء في روضات الجنات، أي الروضات المضافة إلى الجنات، والمضاف يكون بحسب المضاف إليه. فلا تسأل عن بهجة تلك الرياض المونقة وما فيها من الأنهار المتدفقة والفياض المعشبة أو المعشبة والمناظر الحسنة والأشجار المثمرة والطيور المغردة والأصوات الشجية المطربة والاجتماع بكل حبيب والأخذ من المعاشر والمنادمة بأكمل نصيب، رياض لا تزداد على طول المدى إلا حسنا وبهاء، ولا يزداد أهلها إلا اشتياقا إلى لذاتها ووداد، لهم ما يشاءون فيها أي في الجنات، فمهما أرادوا فهو حاصل، ومهما طلبوا حصل، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ذلك هو الفضل الكبير، وهو فوز أكبر، وهو فوز أكبر من وهل فوز أكبر من الفوز برضا الله تعالى والتنعم بقربه في دار كرامته.
طيب اقرأ أدب الطلب.